احسن من الاخر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر مجلسنا. قال المؤلف رحمه الله: والخاص قابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالسبب، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه الكلام، وإنما يصح الشرط أن يبقى بما استثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومتغيره. والشرط يجوز أن يترفع عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد الصفة يحمل عليه المطلق، فرقب قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
يحمل
المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله، قول الله سبحانه وتعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا المجلس سنتناول إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف فيما يتصل بمبحث الخاص، وهو تتمة المبحث السابق العام. فقد تكلم المؤلف رحمه الله عن العام وأحكامه وما يتصل به من صيغ ومسائل، ثم جاء بالخاص وعرفه بقوله: والخاص يقابل العام. ومنه نفهم أن المؤلف اختصر في تعريف الخاص بأنه ضد العام، فذكر تعريف الخاص بما يضاده وما يقابله وهو العام. وعلى هذا النحو في تعريف الخاص جرى بعض أهل العلم، ومنه قول الصنعاني في إجابة السائل بعد تعريف العام: خلاف هذا الخاص. عرف أولا العام ثم قال خلاف هذا الخاص. وقد تقدم تعريف العام. ما هو تعريف العام يا أخوان؟ ها، ما عم شيئين فصاعدا. فيقال الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد أو على شيء واحد، لكن قلنا على مسمى حتى نسلم من الاعتراضات التي وردت على شيء وشيئين. إذن اللفظ الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد، وقيل اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين، لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين، كأسماء الأعلام مثل زيد وعمر وبكر، هذه لا يمكن أن تصلح لأكثر من واحد، أي لا تصلح عندما تقول جاء زيد، لا يصلح هذا الاسم إلا على شيء واحد. وقيل في تعريف الخاص: ما يتناول شيئا محصورا، وهذا أدق في التعريف من السابق، لأنه في التعريف السابق قلنا اللفظ الدال على مسمى واحد، لكن قد يدل على عدد من المسميات لكنه محصور، ولذلك قالوا ما يتناول شيئا محصورا كالواحد والاثنين والعشرة، كل هذه خاصة، فالعشرة في دلالتها على العدد المتكون من أجزاء، هذا خاص لأنه يتناول شيئا محصورا لكنه لا يتناول مسمى واحدا. على كل حال، هذه كلها تعريفات متقاربة في الدلالة على معنى الخاص. بعد ذكر تعريف الخاص انتقل المصنف إلى التخصيص، والتخصيص شيء زائد على الخاص، لأن اللفظ الخاص هو لفظ جاء مختصا بشخص أو بشيء أو بمسمى، لكن التخصيص هو تضييق دائرة العموم، التخصيص هو تضييق دائرة العموم. ولذلك قال في تعريفه: التخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص تمييز بعض الجملة، أي جعل بعض ما يشمله اللفظ العام مميزا بحكم مختلف عن بقية الجملة. والتخصيص مصدر خصص بمعنى خص، وهو في اللغة إفراد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره. هذا تعريف الخاص، إفراد الشيء، إفراد الشيء بما لا يشاركه فيه غيره. والعموم بخلافه، فالعموم يشارك فيه كثيرون، فهو شمول لمتعدد. أما في الاصطلاح فتعريف التخصيص إخراج بعض أفراد العام، وهذا أضبط تعريف للتخصيص، أنه إخراج بعض أفراد العام، وهو أميز من ما ذكر المؤلف، لأن المؤلف قال تمييز بعض الجملة، لكن التعريف الأدق أن يقال التخصيص إخراج بعض أفراد العام. إخراجه من أي شيء؟ من الحكم الذي دل، الحكم العام الذي اشترك فيه مع غيره. مثل مثال ذلك قول الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. هذا لفظ عام ولا ليس عاما؟ الحكم على الإنسان بالخسار عام في هذه الآية. وجه العموم من أين؟ ها؟ الألف واللام، استفيد العموم من الألف واللام، التعريف بالألف واللام الجنسية، معناه إن كل إنسان لفي خسر. ثم جاء الاستثناء فقال: إلا الذين آمنوا. الآن ما بعد إلا هذا تخصيص لإخراج بعض أفراد العام، فأخرج من هذا الحكم الذي عم الناس كلهم، أخرج منه جملة من الناس، وهم الموصوفون في قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومثله قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن هذا عام لكل من شهد الشهر. ثم أخرج: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأخرج المريض والمسافر من عموم قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقوله رحمه الله في التعريف هو بماذا عرف المؤلف؟ قال: التخصيص تمييز بعض الجملة. قوله رحمه الله بعض الجملة احتراز من إخراج جميع الجملة، فإن هذا لا يكون تخصيص، لا يكون تخصيصا، بل يكون نسخا، إخراج الجميع نسخ. فمثلا لو قلت عليه لي أو له علي عشرة إلا عشرة، الآن أخرجت الجملة كلها، فالاستثناء التخصيص أخر أبطل الإثبات فكان نسخا، ولهذا قال بعض الجملة. وسيأتينا ما القدر في الجملة الذي يبقى بعد التخصيص، لكن لا بد أن يبقى شيء بعد التخصيص. قوله رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. هذا بيان لأنواع المخصصات. أنواع المخصصات التي جاءت في الشريعة نوعان: نوع متصل ومنفصل. متصل بإيش؟ أي متصل بالنص، متصل بالعام. ومنفصل أي منفصل عن العام. فالاتصال والانفصال أي بالنظر إلى مجيئه مع العام، فمنه ما هو متصل بالعام، ومنه ما يستقل عن العام ويأتي منفصلا. فهذا ذكر أقسام التخصيص. عرفنا أنه في الجملة قسمان: القسم الأول متصل، وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع اللفظ العام، والقسم الثاني منفصل، وهو ما يستقل بنفسه فيذكر منفردا عن العام. وسيأتي مثال لهذا وللآخر. ابتدأ المؤلف بالمنفصل لأنه ألصق بالعام، وأقرب له وأوضح في دلالته على التخصيص. يعني لو قيل لماذا بدأ بالمتصل؟ أولا لأنه متصل بالعام، ثانيا لأنه واضح في التخصيص، جلي في التخصيص. فمثلا لو لما يقول إن في الآية إن في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الاستثناء هنا أو التخصيص هنا متصل باللفظ العام، فدلالته على التخصيص وإخراج بعض أفراد العام وتمييز بعض الجملة ظاهر، بخلاف المنفصل قد يكون موضع نقاش كما سيأتي بعد قليل. المتصل ذكر فيه المصنف أربعة أصناف، قال فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وش بعد؟ ها؟ كم ذكر؟ اثنين ثلاثة ولا أربعة؟ فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن ذكر المصنف في 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 الاستثناء المتصل ثلاثة أمور وهي أمثلة وليست حصرا، قد يكون التخصيص متصلا من غير هذه الأوجه، لكن هذا أشهرها وأظهرها. الأول الاستثناء، وهو أول ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة، مثاله قول الله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ومثاله قام القوم إلا زيدا، هذا كله من الاستثناء، من التخصيص بالاستثناء، وسيأتي مزيد تفصيل وبسط. الثاني الشرط، قال والشرط، هذا ثاني ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات المتصلة وهو الشرط، مثاله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وسيأتي مزيد بيان لوجه كون هذا من المخصصات المتصلة. الثالث التقييد بالصفة، والمقصود بالصفة ما المراد بالصفة في قول التقييد بالصفة؟ الصفة كل ما أفاد معنى في الموصوف، ليس المقصود بالصفة ما اصطلح عليه النحويون من أنه النعت، بل أوسع من ذلك، المراد بالصفة كل ما أضاف معنى في الموصوف، سواء كان نعتا أو كان حالا أو كان بدلا أو كان غير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصفة متقدمة وبين أن تكون متأخرة، نحو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مثال للتخصيص بالصفة لهذا المخصص وهو التقييد بالصفة. كيف؟ الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، هذا عام، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، فهذا تقييد بالصفة أفاد تخصيصا، أخرج من العام من لا يتصل بهذا الوصف وهو أن يكون مستطيعا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في الجملة من المخصصات المتصلة. ثم قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا شروع في بيان المخصص الأول، المخصص الأول من المخصصات المتصلة الاستثناء، عرفه بماذا؟ قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء في اللغة طلب الثني والرد، وسمي إخراج بعض المعنى العام استثناء لأنه رد لبعض الكلام، لما تقول إن الإنسان لفي خسر هذا حكم عام، فلما تستثني تقول إلا الذين آمنوا فهذا رجوع للحديث السابق وعطف عليه وصرف له عن ظاهره، ولهذا سمي الاستثناء استثناء. أما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بما ذكر في قول الاستثناء وإخراج ما لولا لصح دخوله، وعليه فلا يكون جنس الاستثناء إما أمارة على عموم المستثنى منه. هذا فيما عرفه المؤلف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقيل في تعريفه إخراج ما لولاه لصح دخوله. إخراج ما لولاه يعني لو لم يرد لصح دخوله. وهذا مثل ما ذكرت هو بهذا يكون لا يكون جنس الاستثناء أمارة على العموم لاحتمال عدم دخول المستثنى منه ولو لم يستثنى. على كل حال الأقرب من هذين التعريفين التعريف الذي ذكره المؤلف والتعريف الثاني هو ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقد ذكر الأصوليون عدة اعتراضات على هذا التعريف فقالوا إنه غير مانع. إيش معنى غير مانع؟ يعني يدخل فيه غير الاستثناء، حيث قالوا إن هذا التعريف وهو تعريف الاستثناء بقول إخراج ما لولا لدخل في الكلام يشمل كل المخصصات، فكل المخصصات لولاها لدخل في الكلام، لدخل المخصص في الكلام، فلا يبقى بعد ذلك معنى لبقية المخصصات ويكون التعريف غير مانع. قالوا وعلاج هذا بأن يقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا ونحوها، بإلا يعني بأداة الاستثناء إلا ونحوها من أدوات الاستثناء. والصحيح أن هذا الاعتراض غير وارد وهو محل مناقشة، ذلك أن قول المصنف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا لا يصدق إلا على الاستثناء، وإنما الفرق بين هذا الاستثناء وغيره أن الاستثناء الإخراج فيه صريح، الإخراج فيه صريح وتمييز وتفصيل الجملة بوضوح، بخلاف بقية المخصصات فإن الاستثناء فيها ليس بصريح، بمعنى ليس بصراحة، التخصيص فيها ليس بصريح كصراحة الاستثناء. هكذا انفكوا عن هذا الإيراد. وعلى كل حال ما ذكره المؤلف قريب، وإذا كان الإنسان يريد مزيد توضيح يقول الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا ونحوها من أدوات الاستثناء. واضح يا إخوان؟ واضح الكلام أو لا؟ الحديث الآن نتحدث نحن في تعريف الاستثناء، ذكرت تعريفا آخر وقلنا أن تعريف المؤلف أصوب، ثم ذكرت الاعتراض الوارد على تعريف المؤلف. ما الاعتراض الوارد على تعريف المؤلف؟ أنه غير مانع، وذكرت أنه هذا غير مسلم لأن تعريف المؤلف رحمه الله ذكر التخصيص بالاستثناء وعرفه بهذا التعريف لأنه أصرح وسائل الاستثناء إخراجا، أصرحها إخراجا لما يريد إخراجه من العموم. طيب أقسام الاستثناء نوعان، استثناء حقيقي ويسمى متصلا، واستثناء معنوي ويسمى منفصلا. الاستثناء أو يسمى منقطعا. الاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا زيدا، فزيد من القوم، فاستثناءه هنا استثناء حقيقي لأنك أخرجت بعض المستثنى منه. وأما المنقطع فهو استثناء ما لا يدخل في المستثنى منه، استثناء الشيء من غير جنسه، هذا الاستثناء المنقطع أو المنفصل، استثناء الشيء من غير جنسه، فالمستثنى منه ليس بعضا من المستثنى. وهذا اختلف الأصوليون في هل هو استثناء أو ليس استثناء، مثل قولك جاء مثل قولك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس من الجن، فالآن الاستثناء هنا إبليس ليس داخلا في عموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ليش؟ لأن إبليس من الجن، فيكون الاستثناء هنا منقطع. ودلالة الاستثناء المنقطع أن أنه يجوز أن تستبدل إلا بلكن، فتقول يصح في السياق أن تقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس، لكن إبليس، مثل تقول جاء القوم جاء الرجال إلا فاطمة، فاطمة من جنس المستثنى أو من غير جنسه؟ ها؟ من غير جنس. إذن هذا الاستثناء منقطع، دليله أن المستثنى منه من غير جنس المستثنى، أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وحتى يتضح ضع لكن بدل إلا، يمشي الكلام ولا ما يمشي؟ إذا قلت جاء القوم جاء الرجال لكن فاطمة، الكلام متسق، عوضا عن إلا وضعت لكن. هذا يسمى الاستثناء المنقطع، وهذا من مسائل يعني الاستطرادية في هذا. واختلفوا في الاستثناء المنقطع هل يكون هل يدخل في المخصصات أو لا. القول الأول أن الاستثناء المنقطع ليس من المخصصات، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وذلك نحو قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، قالوا الظن ليس من العلم، ولو كان علما لكان عندهم علم، لكن هم لا علم لهم، والآية معناها وما لهم به من علم ولكن اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن، فالظن ليس علما. هذا قول من؟ جمهور الأصوليين. والقول الثاني أن الاستثناء المنقطع من المخصصات، وهو ظاهر قول المؤلف لأنه لم يميز. وعلى كل حال الأقرب ما ذهب إليه الجمهور، الأقرب ما ذهب إليه الجمهور. وقيل بل الاستثناء هناك معنوي، فمن هذا الوجه يدخل في كونه من المخصصات، الاستثناء في الاستثناء المنقطع معنوي فيدخل في جملة المخصصات، فالمتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه، وأما المنقطع فيخصص المفهوم. وهذا القول له وجه، وهو ما يعزز القول الثاني، لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. طيب، بعد ذلك قال مصنف رحمه الله وإنما يصح، بعد أن عرف، انتهينا الآن من تعريف أول المخصصات. ما هو أول المخصصات يا أخوان؟ أول المخصصات المتصلة التي ذكرها المصنف الاستثناء، عرفه بقوله ما لولاه، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب، ثم الآن يقول المصنف رحمه الله وإنما يصح بشرط، أي الاستثناء لكونه مخصصا من المخصصات لا بد له من شروط، ذكر شرطا قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يصح استثناء الكل، فلا بد من بقاء البعض. فذكر المصنف رحمه الله هذا الشرط، وهو أن لا يكون المستثنى مستغرقا لجميع المستثنى منه، فلا يصح أن تقول له علي عشرة إلا عشرة، لأن هذا يلغي التخصيص ويصبح نسخا كما تقدم. وقوله شيء ولو كان قليلا يفهم منه أنه يصح استثناء الأكثر من الأقل، لأنه قال في الشرط وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، شيء نكرة في سياق الشرط، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، لأن نكرة في سياق الإثبات ما تفيد العموم، لكن المقصود في قوله شيء يشمل الكثير والقليل في قول الجمهور، قوله شيء يشمل القليل والكثير في قول الجمهور. أما في قول الحنابلة فهم لا يصححون استثناء الأكثر من الأقل، فمثلا لما تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، هذا بالاتفاق صحيح، لأن المستثنى منه أقل من مما بقي بعد الاستثناء. لكن لو قلت له علي عشرة إلا سبعة، الآن أيهما أكثر، المستثنى أو المستثنى منه؟ ها؟ أيهما أكثر؟ المستثنى أكثر من المستثنى منه. المستثنى 7 والمتبقي 3. هذا عند الجمهور صحيح، استثناء صحيح وتخصيص صحيح. أما عند الحنابلة فيرون أن هذا الاستثناء غير صحيح، لأنه يشترط في الاستثناء أن يكون المتبقي النصف فما دون، أقل من النصف، يعني مساوي أو أقل من النصف. يشترطون أن يبقى، أن يكون المستثنى، أن يكون المستثنى النصف فأقل، والمستثنى منه المتبقي النصف فأكثر، والمتبقي المستثنى بعد الاستثناء النصف فأكثر. وأما الجمهور والأقرب من هذين ما ذهب إليه الجمهور، لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم قال إلا من اتبعك من الغاوين. أيهم أكثر، الغاوون أم المتبعون من بني آدم؟ ها، الغاوون أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فهذا يدل على صحة استثناء الأكثر من الأقل. طبعا كيف تخلص الحنابلة من هذا؟ قالوا إن هذا الاستثناء استثناء صفات، والاستثناء من الصفة يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، وإنما يمنع من استثناء الأكثر إذا كان عددا. وهذا بعضهم جعله قولا ثالثا، والأصوب والأظهر والله أعلم أنه يصح استثناء الأكثر، والمشروط هو بقاء شيء من المستثنى منه. طيب، إذن الشرط الأول ما هو الذي ذكر المؤلف؟ وإنما صح بشرط إيش؟ أن يبقى منه شيء. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف، ومن شرطه أي من شرط صحة الاستثناء، أن يكون متصلا بالكلام. هذا هو الشرط الثاني لصحة الاستثناء، وهو أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا من غير تخلل فاصل بينهما، أو أن يكون في حكم المتصل، يعني لابد أن يتصل زمانا. الاتصال هنا ليس في الرسم، إنما الاتصال في الزمان، بأن يكون المستثنى متصلا بالكلام فلا يفصل بينهما فاصل يميز الاستثناء عن المستثنى منه. فلو فصل بفاصل قصير كسعال أو عطاس أو تنفس لم يضر. وقيل بل يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ولو طال الفصل. واختلفوا في طول الفصل كم قدره، فقائلون بالجواز، فقالوا شهر، يعني يجوز أن تقول أكرم الطلاب، ثم بعد شهر تأتي وتقول إلا زيدا، يصح هذا الاستثناء على هذا القول إذا كان في حدود الشهر. ومنهم من قال بل إلى سنة، وقيل بل إلى الأبد، ونسب هذا القول إلى ابن مسعود إلى ابن عباس رضي الله عنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم صحته، وأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه ولا يفصل بينهما فاصل طويل، واستدلوا لجواز الفاصل اليسير بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة، حيث جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ثم قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قال العباس بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإبخر. هذا استثناء من إيش؟ من قول ولا يعضد شجرها، قال إلا الإبخر وهو نوع من الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبخر. قالوا هذا جزء، هذا يدل على جواز الاستثناء المنفصل إذا كان الفاصل يسيرا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، أي يجوز تقديم المستثنى مع أداة الاستثناء على المستثنى منه. فالترتيب أن المستثنى منه يأتي أولا، قام الرجال إلا زيدا، قام الرجال إلا زيدا. يمكن أن تقول على ما ذكر المؤلف إلا زيدا قام الرجال، وفي النفي أوضح ما قام الرجال إلا زيدا، هذا أوضح يمكن، ما قام الرجال إلا زيدا. يصلح أن تقول ما قام إلا زيدا الرجال، فيصح تقديم المستثنى من على المستثنى، وهذا أمر لغوي. ومنه قول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وترتيب الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا الحق، هذا ترتيب الكلام. ولكن هذا جوزه ذكر المصنف رحمه الله، وهو من مسائل اللغة لا علاقة له بالأصول، لا ترتب عليه مسألة أصولية. ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهذا ما ذكرناه قبلا في مسألة الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. نحن قدمنا الحديث عليه وهو ومحله هنا الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه سمي متصلا، وإذا كان من غير جنسه سمي منقطعا. أما مثاله قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا من أي أنواع الاستثناء، منقطع أو متصل؟ منقطع. وقوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين في قول إبراهيم عن آلهة المشركين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هنا من أي النوعين؟ للعلماء المفسرين قولان، منهم من قال إن الاستثناء منقطع بناء على أنهم كانوا يعبدون غير الله ولا يعبدون الله، فيكون المعنى فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي، تمام. ومنهم من قال بل هو متصل لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فيكون الكلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين، فإنهم مستثنى لأنهم كانوا يعبدون ويكون متصلا. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه إلى عدم صحة الاستثناء من غير الجنس، وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل اللغة وأكثر أهل العلم. بعد ذلك قال رحمه الله والشرط، انتهينا من الاستثناء ومسائله. قال والشرط، هذا ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله من أنواع الاستثناء المنفصل أو المتصل. المتصل من التخصيصات المخصصات المتصلة الشرط. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. الشرط هو العلامة، المقصود بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الحكمي. الشرط اللغوي وتعليق شيء بشيء، وليس المقصود الشرط الحكمي كشرط الطهارة للصلاة وكشرط اللباس استقبال القبلة للصلاة وكشرط اكتمال النصاب للزكاة أو شرط الملك للزكاة، فليس هذا محل، ليس هذا محل البحث، إنما البحث في الشرط اللغوي. فقوله يجوز، إذن الشرط هو تعليق شيء بشيء، تعليق شيء بشيء بإذن الشرطية أو بأحد أدواتها، مثل أكرم بني تميم إن جاءوك، ومثل قول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يجوز تقديم، يجوز أن يتأخر المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، يعني الشرط لفظ الشرط يجوز أن يتقدم على جوابه ويجوز أن يتأخر. هنا في قول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مقدم الشرط أو مؤخر عن المشروط؟ ها، الشرط مؤخر ولا مقدم؟ وين الشرط؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا هو الشر، وأين جوابه؟ فكاتبوهم. فكان الشرط هنا مؤخرا ذكرا عن المشروط. طيب، لم يذكر الشرط لهذه المسألة، وهي في الحقيقة لا ليس فيها كبير بحث، التقديم والتأخير ليس فيه كبير بحث، يعني ليس له فائدة تذكر، هي مسألة لغوية. الآخر ما ذكره من المخصصات المتصلة المقيد بالصفة، وذكرنا المقيد بالصفة أن المراد بالصفة هنا ماذا؟ معنى يضاف سواء كان نعتا أو شرطا، كعن نعتا أو حالا أو بدلا أو غير ذلك، وليس المقصود بالصفة النعت على وجه الخصوص. قوله رحمه الله: والمقيد بصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في البعض، فيحمل المطلق على المقيد. وهنا أدخل المؤلف مبحث المطلق والمقيد في المخصصات، وإلا بحث المطلق والمقيد يأتي في بحث مستقل عند الأصوليين، لكن ذكره لأن المطلق والمقيد يشتركان مع العام والخاص في التقييد بالصفة فيما يتعلق بالتخصيص بالتقييد في الصفة. تبون نقف على هذا؟ ها؟ نقف على ذا؟ طيب، نقف على هذا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى نستكمل المخصص الأخير من المخصصات المتصلة.